الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ بكر رحمة الله عليه عند مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي الحديث 37 قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث، قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل خال. فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال له: قل لا إله إلا الله هو خير لي. قال: نعم. أي نعم. فقال في الحاشية: الظاهر أنه سقط قال، كما يفهم الروايات الأخرى المشار إليها في التخريج. قال الشيخ: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسن وهو ابن موسى الأشيب، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خان، قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: لا، بل خال. قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: الحديث أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا زهير وهو ابن حرب أبو خيثمة، قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم أبو عثمان الباهلي، قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: لا، بل خال. وقال: خير لي أن أقولها. قال: نعم. قال: وأخرج البزان كما في كشف الأسار. فقال: حدثنا محمد بن معمر وهو البحراني، قال حدثنا الحجاج ابن منهال، قال حدثنا حماد وابن سلمة الذي سبق في الأسانيد الماضية عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: خال أم عم؟ فقال: بل خال. وقال: خير لي أن أقولها. قال: نعم. فهذا حديث صحيح كما قال الشيخ رحمة الله عليه، وقد خرجه من مصادر متعددة. وفي هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار، وفي بعض الألفاظ التي قرأناها: عاد رجلا من الأنصار، فهو من الأنصار ومن بني النجار، وابن النجار من الأنصار، بل خير دور الأنصار هم بنو النجار، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أحاديث في الصحيحين في بيان ذلك. فدور بني النجار هي خير دور الأنصار. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل من بني النجار يعوده وفيه عيادة المريض وعيادة المريض من فروض الكفايات على الصحيح، وهي من حق المسلم على المسلم وليست من فروض الأعيان. فإذا حصلت العيادة من بعض المسلمين فإن الحق يسقط. وجاء في فضلها أدلة كثيرة. قال دخل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، ولم يسمه في الرواية لأنه لا فائدة في تسميته، ولا يتعلق بتسميته حكم من الأحكام الشرعية. قال دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. وفيه استحباب تلقين المريض إذا علم أو غلب على الظن أنه مفارق للدنيا من ذلك المرض، وهذا إذا اشتد به المرض ويؤس منه وغلب على الظن أن هذا المرض هو مرض الموت، فيستحب أن يلقن الميت كلمة التوحيد. فقال له: قل لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بقول موتاكم من احتضر وكان مآله إلى الموت، أي من قرب موته، وإلا فإن الميت لا ينتفع بالتلقين إذا فارق الحياة. وتأويل الحديث على هذا المعنى ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يدل على أن هذه الكلمة يقولها الشخص قبل مفارقة الحياة. وأن المراد بقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي من شارف على الموت. وهكذا هذا الحديث يدل على هذا المعنى. أما تأويل من تأول الحديث على تلقين الميت عند إدخاله القبر وبعد دفنه فهو تأويل بعيد. وهذا التلقين بعد الدفن استحبه بعض العلماء، ومنهم من احتج بحديث أبي سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فاستحبه بعض العلماء من علماء الحنابلة ومن علماء الشافعية، وأنكره جماعة من علماء المالكية، ومنهم من عد ذلك من البدع، ومنهم من رأى أن ذلك مما يباح ولا يستحب، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فلم يرى أنه من الأمور المستحبة ولا أنه من البدع المنكرة، وإنما مما يباح. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية. وجاء في الباب حديث لأبي أمام الباهلي لأنه شديد الضعف يعني في تلقين الميت بعد دفنه شديد الضعف، وما جاء من الآثار عن بعض الصحابة مما لا يثبت كأبي أمامة واثد من الأصقع. فعلى كل الاستحباب أو الإباحة يحتاج فيه إلى دليل شرعي، والصواب أن مثل هذا التلقين من البدع، ولو كان مما يشرع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو لدل أمته على فعله، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تشر هذا في أوساط الصحابة. لو كان مشروعا لن تشر هذا في أوساط الصحابة، وهذا غير معهود في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلا ما لا يثبت من الآثار. والتثبيت من الله عز وجل، ويثبت العبد بعمله الذي كان يعمله في الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما هو بالتلقين. فالتلقين لا ينفع، أعني تلقين الميت بعد دفنه لا ينتفع بذلك إن كان من الهالكين، فإنه لا ينفع مثل هذا التلقين. ومن كان من السعداء الفائزين فإن الله يوفقه ولا يحتاج إلى تلقين، يوفقه رب العالمين سبحانه وتعالى ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن حديث لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، المراد بذلك من شارف على الموت، والأدلة يفسر بعضها بعضا، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله الجنة، وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي عاده ومريض يا خال قل لا إله إلا الله. فتلقين الميت عند احتضاره مما يسهب، فيلقن كلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد هي المبدأ والمنتهى، فيدخل الإنسان في الإسلام بها ويخرج من الدنيا بها، وينجو ويعصم في الدنيا بها. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فيعصم الإنسان في الدنيا بكلمة التوحيد، وهكذا يعصم في الآخرة من عذاب الله عز وجل أيضا بالتوحيد. فإذا تلفظ بها وعمل بها في الدنيا عصم، وإذا تلفظ بها عن يقين عند موته أيضا عصم من عذاب الله عز وجل وكان من أهل الجنة. فلهذا استحب أن تقال في هذا الموضع. وكذلك مما ذكره العلماء أن العبد ربما كان يقولها في الدنيا عن شيء من الشك والريب، فربما إذا ذكر بها عند موته وعند قرب أجله ربما قالها بيقين فينجو من عذاب الله عز وجل، وربما كان قبل ذلك من الهالكين فربما يرجع إليها ويقولها بيقين واعتقاد صادق وإن كان قبل ذلك على خلاف ذلك، وإنما الأعمال بالخواتيم. فيختم له بكلمة التوحيد، ويختم له بالإسلام بعد أن كان من الشاكين قبل ذلك، فمن كان كذلك فإنه ينتفع بها فينجو من عذاب الله عز وجل إن كان قبل ذلك من الشاكين. وهكذا المريض الذي اشتد به مرض يعجز عن العبادة ببدنه، فيبقى تبقى له العبادة القولية والقلبية. وخير العبادات القولية كلمة التوحيد، فيحث على ذلك، وإذا كما عرفنا هذه الكلمة من أشرف الكلمات، وكون العبد يختم أيام عمره بهذه الكلمة فهذا شرف عظيم ومكرمة عظيمة. فيلقن من حضر أجله بهذه الكلمة كما دلت على ذلك الأدلة: يا خال قل لا إله إلا الله. وفيه أنه عند تلقين الميت أي الذي قرب أجله يقال له قل لا إله إلا الله بالأمر، وهذا خلاف ما يقوله كثير من الفقهاء أنه لا يقال له قل، وإنما تذكر كلمة التوحيد عنده حتى يسمع هذه الكلمة فيقولها اختيارا من جهة نفسه، فإنه إذا قيل له قل ربما قالوا يتضجر ويتكلم بكلام سيء ربما يخرج به من الإسلام فيختم له بالكفران، وربما وربما يقول لا أقول أو دعوني عن هذه الكلمة أو غير ذلك من الألفاظ القبيحة. فلهذا قال كثير من الفقهاء لا يقال للشخص في ذلك الوقت في وقت الاحتضار قل خشية أن يتضجر، وما قالوه خلاف السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل قل، فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فخاطبه بالأمر. فهكذا يكون التلقين على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، وسنته هي السنة المتبعة وما قاله بعض الفقهاء فهو من قبيل الاستحسان. ولما اعترض عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا هذا كافر، فالمفسدة إن حصلت منه فليست بأمر مضر، لأنه إن قالها نجا وإن أبى فهو ما زال على حاله على كفره، بعكس المسلم إذا أباها تضرر بعد أن كان قائلا لها. لكن إن استقام مثل هذا الكلام في قصة أبي طالب لا يستقيم في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لرجل من الأنصار لمسلم فقال له قل وأمره بها أمرا، فصار في ذلك أنه يقال له قل كما لقن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل من الأنصار، فيقال له قل لا إله إلا الله، فإن قالها ترك ولا تكرر عليه لكن إن تكلم بعدها بكلام آخر فيقال له بعد كلامه قل لا إله إلا الله حتى يختم له بها، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن سكت فلا تكرر له هذه الكلمة، لكن انت نعم، فإنه إن مات بعد سكوته فآخر ما تكلم به هو هذه الكلمة، أما إذا تكلم بكلام آخر بعد قولها فيقال له مرة أخرى قل لا إله إلا الله، وهكذا يراعى إلى أن يفارق الدنيا، ومن كان حاضرا عنده ينبغي أن يراعي مثل هذا الأمر في حقه. على هذه الطريقة التي بينها وذكرها العلماء. قال: فقال يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: لا بل خال. وليس المراد بذلك الخال المعروف الذي هو خال النسب، وإنما المراد بذلك أن هذا الرجل من بني النجار، وهم أخوال عبد المطلب، باعتبار أن هاشم والد عبد المطلب تزوج من بني النجار بامرأة يقال لها سلمى من بني النجار، فهي أم عبد المطلب، سلمى أم عبد المطلب وهي من بني النجار، فمن النجار هم أخوان عبد المطلب، وأخوان الجد يدخلون في مسمى الخال، فالخال خال قرب أم بعد، فهم أخوال باعتبار القبيلة والعشيرة وهو باعتبار النسب. فكان خال للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه خال لجده عبد المطلب، لأن ابن النجار أخوال جده عبد المطلب، والخال نعم سواء قرب أم بعد هو داخل في مسمى الخال، فخال الأم خال، وخال الجدة خال، وخال أم الجدة خال، وهكذا خال الأب من الأخوال، وخال الجد من الأخوال، وخال أبي الجد من الأخوال، قرب أم بعد. فبهذا الاعتبار قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا خال، كما قال في سعد بن أبي وقاص: هذا خالي فليبن أحدكم منكم خاله، باعتبار أن سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وأم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة أيضا من بني زهرة، فبنو زهرة يقال لهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتبار، أخوال في القبيلة والعشيرة، وليس المراد بذلك أخوان النسب. وفي قصة الهجرة التي في الصحيح من رواية الصديق، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال إني، واختلفوا في نزوله، قال إني نازل عند أخوال عبد المطلب من بني النجار أكرمهم بذلك، فنزل عند بني النجار أخوال عبد المطلب. وفيه التلطف في العبارة وحسن الخطاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذي يعوده: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أو خال أنا أو عم؟ كلمة عم يطلق العرب على الكبير، ويطلقونها من قبيل الاحترام والتبجيل، فبابها واسع، فلما قال له يا خال استغرب من هذه الكلمة، والتي والمعروف عن العرب أنهم يقولون يا عم لكبير السن ولمن يبجل ويعظم، يقولون يا عم، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا خال استغرب هذه الكلمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الاعتبار الذي أوضحناه، فقال: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل خال. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي نعم هو خير له، وذلك أن من قال كما عرفنا قبل موته ومات عليها فإنه من أهل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبقية ألفاظ أو بقية الروايات التي أوردها المؤلف في هذا الموضع هي على هذا المعنى، أخرجه في مسند أبي يعلى، أو ذكره وعزاه إلى أبي يعلى وإلى البزار وإلى الإمام أحمد في بعض المواضع، فالحديث يدل على هذه المعاني. إلى هنا والحمد لله.